الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في مسألة النميمة. هذه المسألة أولا ذكر المصنف حكمها إجمالا، وهو الحرمة بالأدلة الأربعة، ثم ذكر معناها، معنى النميمة. المقصود من النميمة أن ينقل شخص لآخر كلاما قاله فيه الأول، ثم ذكر الأدلة الدالة على الحرمة والتي يدل بعضها على أن النميمة من الكبائر. يمكن أن يستدل بآيتين وأربعة روايات. في الحقيقة الرواية الرابعة كانت هي كل الروايات الدالة على حرمة الغيبة، لأن النميمة في بعض صورها غيبة تدخل تحت تعريف الغيبة، وبالتالي فإن هذا الإنسان الذي ينم في تلك الموارد التي يصدق عليها الغيبة يحصل على حرمتين وعقوبتين، حرمة النميمة وحرمة الغيبة. هذا ما ذكرناه في يوم أمس. بقيت ثلاثة مطالب يشير إليها المصنف اليوم. المطلب الأول هو أن عقوبة النميمة وما يترتب عليها يختلف باختلاف مواردها. بعض موارد النميمة عقوبتها عقوبة عادية، يعني أنها ينم بين شخصين وهذان الشخصان انفصلت العلاقة بينهما، انقطعت العلاقة بينهما، وقد يضاف إليها أنها غيبة فيحصل على حرمتين وعقوبتين. لكن في بعض الأحيان هذه النميمة لها آثار اجتماعية كبيرة، قد تنتهي إلى سفك دماء الناس، قد تكون النميمة بين شخصين ويقتل أحدهما الآخر، أو بين قبيلتين فتتقاتلان، أو بين شعبين وما شابه. الأثر يختلف باختلاف الآثار، العقوبة تختلف باختلاف الآثار المترتبة عليها طبعا، والمقصود هنا العقوبة الأخروية، لكنها على كل حال من الكبائر العظيمة التي وعد الله عليها النار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك تفسير للنميمة، تفسير عام أو عام للنميمة، أعم من المعنى الأول المذكور في كلماتنا في عبائر علمائنا. هذا التفسير ذكره الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء. هذا التفسير يجعل النميمة ذات معنى واسع، بحيث تشمل النميمة كمعنى كمصطلح يشمل الغيبة، ويشمل النميمة بالمعنى الأخص، أن الإنسان يكشف شيئا مستورا مكروها. هذا المكروه إما مكروه للمنقول له، أو مكروه للمنقول عنه، أو مكروه لشخص آخر، وسواء كان عيبا أو لم يكن عيبا في المنقول عنه، وسواء كان بلفظ أو بكتابة أو بإشارة وغمز. هذه بعض مصادقها تكون غيبة، وبعض مصادقها هاي اللي ذكرهن، وبعضهن تكون نميمة بالمعنى الأخص. هذا المعنى الثاني يجعل النميمة شاملة كمصطلح، كمعنى شاملة للنميمة بالمعنى الأخص والغيبة، وهي حرام على كل حال سواء كانت غيبة أو كانت نميمة بالمعنى الأخص. المعنى الأعم للنميمة حرام سواء كانت نميمة بالمعنى الأخص أو كانت غيبة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل هناك موارد تكون النميمة فيها جائزة؟ نعم، كالغيبة. هناك موارد إذا كانت هناك مصالح في هذه النميمة تزيد على مفاسدها حينئذ تجوز نصح المستشير. هذه لو كان في النميمة نصحا للمستشير تكون جائزة. أنا شفت اثنين دول قاعد يترافقون بيناتهم، فخفت على زيد فنممت بينهما، لأنه زيد خوش إنسان وذاك مو زين. فالحفاظ على أخلاق زيد خلتني أنم بينهما. هنا هاي المصلحة أهم من مفسدة النميمة، تلاحظون كيف؟ فهنا النميمة تكون جائزة لهذه المصلحة الموجودة. من الموارد التي ذكرت أن ينم الإنسان بين المشركين حتى يوجد اختلاف بينهم ويبتلي بعضهم بالبعض. المصنف يقول هذا هم ما يخالف، هم نقبله، المصلحة فيها أهم من المفسدة فيها. لكن هذا مو داخل في محل كلامنا، لأن محل كلامنا هو النميمة بين المؤمنين. هذا بلي النميمة بين المؤمنين، تفضلت هكذا؟
لا، قصدي النميمة
المحرمة. بلي محل كلامنا النميمة المحرمة هي النميمة، أحسنت، بين المؤمنين. طبعا هذا المطلب المصنف هم يوافق عليه، أنه النميمة تجوز في بعض الحالات كالغيبة، كما أن الغيبة تجوز في بعض الحالات. قال وصلنا إلى قوله: وتتفاوت عقوبتها، عقوبة النميمة، المقصودة العقوبة الأخروية، لأن عقوبة النميمة مو واحد، عقوبة مشككة. المقياس بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد، قد فقط انقطاع العلاقة بين اثنين، مرات لا سفك دم إنسان واحد، مرات سفك دماء وناس متعددة، مرات حرب بين شعبين، وهكذا. ويتفاوت عقوبتها. وتتفاوت عقوبتها. أنا عندي مؤنثة سماد، بس هي صحيحة هذه. مرات المحقق من كتابي يتصرف وفقا للعبارة الصحيحة. وقيل بعد أن فسر النميمة في مطلع هذه المسألة بالمعنى الأخاص بالمعنى المتعارف، الآن راح يذكر تعريف ذكره الفيض في كتابه المحجة البيضاء. وقيل إن حد النميمة بالمعنى الأعم، إذن أكو معنى أعم للنميمة ذكره بعض الأخلاقيين، هو كشف ما يكره كشفه. أي شيء مكروه أن يكشف، لو كشف فهو نميمة، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، أم كرهه أم المنقول إليه أم كرهه ثالث، شخص ثالث يكره ذلك، هذا كله نميمة. هذا راح يصدق على الغيبة أيضا، هم يصدق على النميمة بالمعنى الأخص، هم يصدق على الغيبة. وسواء أكان الكشف بالقول أم بغيره، سواء كان الكشف بالقول هذه نميمة، أم بغير القول من الكتابة والرمز والإيماء، وسواء أكان المنقول من الأعمال أم من الأقوال، هذا من الأقوال، هذا أي هو النميمة بالمعنى الأخص. وسواء أكان ذلك عيبا ونقصانا على المنقول عنه أم لا، كل هذا يعتبر من النميمة، لكن هذا بالمعنى الأعم. بل حقيقة النميمة بناء على هذا المعنى الأعم هي إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. إذا كان نقصا، إذا لم يكن نقصا، مو هو مرات ينقل الإنسان شيئا ويتحدث زيد عن زيد يتحدث بشأن عمرو، كل هذا عمرو مو خوش إنسان، بالفعل عمرو مو خوش إنسان، وهذا عمرو كان متجاهل بالفسق، تلاحظون كيف؟ فهو هم ما مهتم، وإذا واحد يحكي عليه، بس هو لأنه ما يقبل أنه يعير في أي مكان آخر، ما يقبل، مو من باب أنه كشف المستور، وبالتالي هذا مو نقص في المنقول عنه، تلاحظون النقص في المنقول عنه، ما لو كان كان يغتاب الناس، هذا مو اغتيال. تلاحظون في بعض الموارد يمكن تصور ما ذكره أن يصنف. انتهى موضع الحاجة من كلام الفيل. بل هذا المعنى الأول، هذا المعنى الأول. بس المصنف قال خلنا ننقلكم معنى ذكره بعض الأخلاقيين. هذا المعنى الثاني ما يعترف به المصنف، يعني لا يعتقد بأن النمية هذا هو معناها. هذا معنى بالمعنى الأعم، هذا بالمعنى الأعم. إذا كان يصدق على النميمة بالمعنى الأخص وعلى الغيبة نلتزم بحرمته. أما إذا كان مقصود أعم من ذلك، قد يجيب مصادق للنميمة ما تصدق لا على الغيبة ولا على النميمة بالمعنى الأخص، حينئذ لا نلتزم بحرمته. ثم إنه قد يباح ذلك لبعض، هذا النقطة الثالثة مالت اليوم، قد يباح ذلك النميمة لبعض المصالح أن ينقل شخص لآخر ما ذكره فيه شخص ثالث. لبعض المصالح، تباح لبعض المصالح من باب التزاحم بين المصلحة في النقل والمفسدة في هذا النقل، التي هاي المصالح وصفها هي آكد وأقوى من مفسدة إفشاء السر كما تقدم في الغيبة، فتجوز من باب قوة المصلحة على المفسدة. هذا هو التزاحم الملاكي الموجود في عبائل صاحب الكفاية قدس سره. بل قيل، والقائل هو صاحب الجواهر قدس سره، إنها يعني النميمة قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين، تكون واجبة. لكننا لا نتحدث عن مثل هذه النميمة، نتحدث عن النميمة بين المؤمنين. المصنف لكن الكلام في النميمة على المؤمنين اللي تحرم النميمة بإزائهم. المسألة 25، النوح بالباطل. النياحة، النياحة بالباطل، مات ميت دول عندهم مصيبة، يأتون بمرأة تنعاه وتبكي وتبكي الآخرين، أو برجل ينعاه هو بنفسه، مو مثل عاداتنا، عاداتنا الآن المتأخرة أن ينعى الأئمة عليهم السلام، ينعى سيد الشهداء، لا، ينعى نفس الميت ويذكر له أوصافا ومن هذا القبيل. حينئذ هذه النياحة أو هذا النوح قد يكون نوحا بالباطل وقد يكون نوحا بالحق. المصنف قدس سره يقول يوجد قولان في المسألة، راح أضيف ثالث، فالأقوال ثلاثة. هناك قول يقول بالحرمة المطلقة، مطلق النوح والنياحة محرم، كل نوح ونياحة على الميت حرام. هذا القول تدل عليه بعض الأخبار، مجموعة إن شاء الله نقرأ بعض. مطلق النياحة محرمة ظاهر هذه الروايات. القول الثاني أن النياحة مكروهة مطلقا، النياحة مكروهة كما ينسب هذا إلى مفتاح الكرامة للسيد العام. وهذا القول أيضا توجد لصالحه روايتان، الإمام عليه السلام عبر قال أكرهه أو يكره. القول الثالث التفصيل، التفصيل بين النوح بالباطل والنوح بالحق، فما كان نوحا بالباطل يعني بالكذب، نياحة كاذبة كانت تنعى الميت ونعيها كان كاذبا تذكر صفات غير موجودة فيه، هذا نوح بالكذب بالباطل، هذا محرم. وما كان نوحا بالحق والصدق فهو محلل. هذا هو التفصيل الذي يتبناه المصنف قدس سره. المصنف يعتقد طبعا، وهذا التفصيل تدل عليه الروايات، عندنا بعض الروايات في الحقيقة رواية واحدة صريحة في هذا التفصيل، أقرأها إن شاء الله تعالى. المصنف قدس سره يعتقد أن النوح في نفسه ليس بمحرم، ما به حرمة نفسية وذاتية، وإنما حرمة النوح لأجل الكذب لاندراجه تحت عنوان آخر. لا توجد حرمة نفسية للنوع، وهذا يعني بما أنه ما عندي دليل على الحرمة النفسية، حينئذ المرجع هو أصالة البراءة، أصالة الإباحة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. فالنوح بنفسه يندرج تحت المباحات المحللات ولو بأصالة البراءة. غاية الأمر، لأجل انطباق الباطل يعني الكذب عليه، سوف يندرج تحت الكذب فيحرم من هذه الجهة. وفي الحقيقة الروايات التي تعرضت للنوح تحريما مطلقا أو تحريما مفصلا تقصد به هذا المعنى، أنه من الكذب لأنه نوح كاذب. والروايات المحللة تنظر للنوح بالصدق، النوح بالحق الذي لا يندرج تحت الكذب لأنه صدق، فهو يكون محللا. يكون فالنوح في أصله في نفسه ليس محرم وإنما هو محلل. يبقى أن من قال بالكراهة، القائل بالكراهة لا معنى لذهابه إلى الكراهة بعد وجود الروايات المحرمة، إلا أنه يحمل الروايات المحرمة المانعة على المنع التنزيهي الكراهة، يعني حملها على تلك الروايات الظاهرة في الكراهة. هاي روايات ظاهرة في الكراهة، هاي ظاهرة في الحرمة، إذن نحمل الروايات الظاهرة في الحرمة على ما هو ظاهر في الكراهة. لكن المصنف لا يقبل بذلك، هذيك الروايات الظاهرة في الكراهة، الروايات الظاهرة في الحرمة نبقيها على ظهورها في الحرمة. المصنف بعد لا يظهر منه أنه يقول بالكراهة عندما يكون النوح نوحا بالحق، لا يظهر منه ذلك. لعله يلتزم أن روايات الكراهة ليست ظاهرة في الكراهة الإصطلاحية، التعبير بالكراهة بعنوان الكراهة الإصطلاحية ما موجود في عصر المعصومين، هذا إصطلاح متأخر. إذا المعصوم عبر أكرهه يعني أبغضه، فكراهة كراهة بمعنى البغض، لا الكراهة اللي هي أحد أقسام الحكم التكليفي. وبالتالي هاي الروايات ظاهرة بالحرمة، إذا كانت ظاهرة بالحرمة إذن نقول مفادها هو نفس الروايات التحريمية اللي نحملها على النوح بالباطل. طبعا المصنف هم يقول هاي المسألة، طبعا قد نسأل المصنف شيخنا إذا النوح بالباطل ليس محرما في نفسه، النوح بالباطل مو محرم لأنه نوح، لأنه باطل، ليش ذكرته؟ أنت عادتك لأن أنت أجرت أفهمتنا أنك تبحث عن الأمور المحرمة في نفسها. قال لأن الأعلام ذكروا هذه المسألة، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، سلار، حمزة ابن إدريس المحقق والعلامة والشهيد، كلهم ذكروا هذه المسألة، وأنا أذكرها تبعا وأوضح أن المقصود بالتحريم هو الباطل لا كل نوحين. قال قدس سره بل شيخ النعي على الميت، النعي على الميت، هذا المصنف بعد راح يقسم في رأي المصنف، يقول هذا مقصودهم هم، هذا هو قال اللي عندهم إطلاق هذا هم مقصودهم، والروايات هذا مقصود، بل هذا إذا كان ينوح بلا ذكر أوصاف، مجرد نوح من دون ذكر أوصاف فهو نوح حق مو محرم، أو يذكر أوصاف صادقة هم محرم، أما إذا ناح بذكر أوصاف كاذبة هذا محرم للكذب. هذا نقيد الخامسة والعشرون، النوح بالباطل. ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان المفيد والطوسي وسلار والحلي، أنا قلت ابن حمزة ما موجود، سما أتذكر ابن حمزة في بعض التخريجات ابن حمزة والمحقق ها؟ أي بلي، وهذا من عدم والمحقق ومن تأخر عنه العلامة والشهيد، هؤلاء هم الذين أشاروا إلى المسألة. والظاهر حرمته، حرمة النوح من حيث الباطل يعني الكذب، لأنه كذب يعني، وإلا فهو يعني النوح في نفسه ليس بمحرم، لا يكون محرما. وعلى هذا التفصيل إذن المصنف يفصل، يفصل هم مو بس هو يفتهم التفصيل حتى من عبائر علمائنا، لما قيدوا النوح المحرم بكونه نوح بالباطل، إذن النوح بالحق والصدق غير محرم عندهم. وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار، بالحقيقة الرواية الدالة على ذلك الصريحة في التفصيل هي رواية واحدة وهي مرسلة الصدوق رضوان الله عليه في كتابه الفقيه، لكن مرسلة بهذا النحو، أسندها مباشرة إلى الإمام الصادق عليه السلام، نسبها إلى المعصوم. قال الصدوق في الفقيه: قال عليه السلام: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا. لا بأس بكسبها، يعني أن الإمام عليه السلام أباح أجرة النائحة إباحة وضعية، يعني أجرتها جائزة وغير محرمة إذا كان نوحها بالصدق، أما إذا كان نوحها بالكذب فيكون محرمة، لوجود تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ما كان محرما من حيث الحكم الوضعي، يعني ما كانت الأجرة محرمة، إذن نفهم من ذلك أنه محرم من حيث الحكم التكليفي، وما جازت فيه الأجرة جاز فيه الحكم التكليفي أيضا. المصنف كأنه يعتقد بالملازمة، ولذلك يفتهم من هذه الرواية هذا المعنى، وهذا أيضا موجود في عبائر بعض علمائنا، وإن ناقش البعض في بعض مفادات هذه القاعدة. وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار، مشكلتها أنها مرسلة. وظاهر المبسوط، هذا القول الثاني، ظاهر المبسوط وابن حمزة، وظاهر ابن حمزة التحريم مطلقا، يعني سواء كان نوحا بالحق أو نوحا بالباطل، كبعض الأخبار روايات أيضا فيها إطلاق في الحرمة. أقرأ لكم ثلاثة روايات: الكليني عن محمد بن يحيى شيخه العطار الثقة الجليل، عن سلمة بن الخطاب، سلمة ابن الخطاب ضعفه الشيخ النجاشي، وبالتالي يذهب المشهور إلى ضعفه. البعض يعتقد بوثاقته لأن بعض الأجلاء ينقل عنه، بعض الأجلاء ينقل عنه. عن إبراهيم بن محمد ثقة لأن ابن طاووس وثقه، ابن النديم وثقه، سيد الخوئي مثلا يعتقد أنه ثقة لأن القمي روى عنه في تفسيره. عن عمران الزعفراني مجهول. عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية ضعيفة سندا: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، كفر النعمة. ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها، كفر النعمة محرم، كفر المصيبة أيضا محرم بقرينة صدر الرواية، يعني أن لسان الرواية يتحدث عن المحرمات، هذا ظاهر هذه الرواية. الشيخ الصدوق في الفقيه في حديث المناهي عن النبي اللي بي شعيب ابن واقد ضعيف بشعيب، نهى عن الرن عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، والنهي محرم، والنهي يدل على الحرمة. رواية ثالثة: الصدوق في الخصال عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، إلى هنا السندتان، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي لم يوثق، عن سليمان بن جعفر البصري ثقة، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عبد الله بن الحسين لم يوثق، عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يعني هي قد عصت لأي شيء. الرواية جعلت عنوان المعصية النياحة، فالنياحة إذن معصية محرمة. هذه الرواية أيضا ظاهرة في الحرمة لكن سندها غير تام أيضا. إذن عندنا بعض الروايات مطلقة في الحرمة، مما قيدت الحرمة في النياحة بالكذب بالباطل، لكن المصنف يقول وكلاهما هم هذه العبائر عبارتي المبسوط وابن حمزة واحد، وهم هذه الروايات التي قرأناها كلها نحملها على إرادة الباطل، وكلاهما يعني هم العبائر يعني هم الشيخ الطوسي وهم ابن حمزة يقصد الباطل، وهم الأئمة عليهم السلام عندما ذكروا هذه الأخبار عندما ذكروا هذه العبائر كانوا يقصدون النياحة الباطلة، وكلاهما محمول على المقيد أنه بالباطل. على أي أساس تحملهن يا شيخنا؟ قال لأجل الجمع، جمعا بين الروايات، الروايات التي صرحت بالإباحة أو فصلت، وبين هذه الروايات المعناهية، وجمعا بين عبائر الأعلام. نفس الشيخ الطوسي يقول مرة بالنوح بالباطل أنه محرم، مرة يقول مطلق النوح محرم، نفهم منه من الثاني أن المقصود منه نفس ما ذكره في السادسة والعشرون. الولاية. الولاية المقصود بالولاية بعد الولاية مو الولاية 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 السلطة، المنصب الذي يعطيه الملك السلطان رئيس الحكومة لشخص، مثل المحافظ، مثل رئيس ناحية، مثل رئيس قرية، أعطي سلطة ومنصب من سلطان جائر. محل كلامنا هذا، مو محل كلامنا الموظف الذي يشتغل يعمل عند السلطان. الموظف ذاك يدخل تحت باب المعونة، ذاك من باب المعونة، إذا حرم يحرم من باب المعونة، ما يصدق عليه أنه معونة فهو حرام. لا، نتحدث عن المنصب والولاية. محافظ، الوزير يختلف، عندنا وزير عنده عمل تنفيذي، يعني مثل وزير الداخلية والدفاع، تلاحظون كيف؟ بلي هذا له يدخل في محل كلامنا. ومرة لا وزير تخطيط، وزير مالية، لا هذا خارج، هذا بعد يدخل في الأعوان. بعض حتى مثل الوزير ما يقبلون، يقول هذا مو 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 هو الوالي، الوالي مو المنصب. قال يدخل الوزير مثل وزير الداخلية اللي هو يصدر القرارات، هذا بل ذاك معين، مدير الأمن هم معين للظالم في ظلمه، أو نفس فعله هم هو ظلم. ما هو حكم الولاية؟ هاي المسألة المصنف اللي يبحث. أصل المسألة مسألة شبه المتسالم عليها، أن الولاية حرام، أن الولاية من قبل الجائر حرام، لكن هناك أمور لا بد من بحثها. أولا راح نبحث أنها محرمة لولا، هل هي محرمة في نفسها أو ليست أو في غيرها. بعدين المهم في الكلام، هل يمكن أن نجوز الولاية في بعض الأحيان أو لا؟ هناك موردان لجواز الولاية. المورد الأول قضاء حوائج المؤمنين، المصلحة العامة يعني، والمورد الثاني الإكراه عليها، على الولاية. المصنف راح يبحث هذين الموردين مفصلا. أما أصل الولاية ما هو حكمها الآن في الجملة، ما هو حكم الولاية؟ الحرمة. ويدل على ذلك مجموعة روايات. المصنف يقول راح أذكر أولا روايتين، لكن قبل أن أذكر الروايتين أذكر أولا انطباق عنوان معونة الظالم. كل الروايات الدالة على معونة الظالم يمكن أن نطبقها في مقامنا، فتحرم الولاية لأنها من أبرز مصاديق معونة أفضل. هذا واحد. اثنين، ها؟ حرام. إيه؟ حرام لأنه معونة الظالم.
لا، أصل الولاية كولاية.
بلي حرام. حرام. لا 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 لا. لا. هسه إذن هي محرمة لأنها معونة الظالم. ثانيا محرمة بحسب الروايات، لأنه عندنا رواية تحفي العقول، رواية أخرى راح نقرأها تدل على الحرمة أيضا. نعم، هناك بحث أن حرمة الولاية لنفسها أم لغيرها، يعني نفس الولاية حرام بقطع النظر عن ما يترتب عليها من مفاسد. يترتب، قال نعم، عادة لا تخلو الولاية من الجائر عن المحرمات والمفاسد، عن سفك الدماء وهتك الأعراض وسلب الأموال، عادة هكذا. لكن بقطع النظر عن هذه المحرمات والمفاسد هي محرمة، وبالتالي هي محرمة في نفسها. فإذا زاولها الإنسان وأدت الولاية إلى ظلم من قبله، سفك دما، حينئذ هذا يعاقب بعقابين: الأول على أصل الولاية التي قبلها، والثاني على سفكه للدماء. أو لا، أن نقول أن حرمتها ليست نفسية وإنما هي غيرية، بحد ذاتها مو حرام وماكو عقوبة عليها، وإنما هي حرام لغيرها لأجل المفاسد التي ستترتب عليها، سيسفك الدماء أو يهتك الأعراض أو ما شابه. يقول المصنف: تدل على الحرمة النفسية بعض الأخبار، ظاهرها حرمة نفسية، ولكن قد يستفاد من روايات أخرى الحرمة الغيرية. كأن المصنف في المقام يختار الحرمة النفسية، لكن سنجد أنه في عبائره ما يجعلنا نتردد في ذلك في العبائر القادمة، كأنه يختار من خلال ما تقدم الحرمة الغيرية. فنطبق هذا المثل.
بلي كيف تستغرق
ها؟
إذا كانت حرمة غيرية كيف تذكر بالمكاسب؟
صحيح، هذا تفضلون به، إما من باب أنها معونة الظالم، وإما من باب أنها تترتب عليها مفاسد أخرى. زين، إنما تذكر من باب إذا كانت للحرمة الغيرية، فالبعض يبني على أن حرمتها نفسية، والبعض ما يقبل. قد أنا ما أقبل، أنا المصنف ما أقبل، لكن أذكرها بما أنها في بعض وجوهها محرمة نفسيا، إذن أنا أذكرها من باب الاستدراج والتماشي مع الآخرين. 26، الولاية. الولاية من قبل الجائر. ما هي الولاية؟ تعريف صغير ظريف جميل، بعدين راح يبحث أيضا عنه، راح يدقق أكثر في البحث الموضوعي لاحقا. وهي الولاية صيرورته، صيرورة الشخص واليا على قوم عند منصب، وهذا المنصب أعطاه إياه الوالي الجائر، السلطان، الملك، رئيس حكومة، منصوبا من قبله، منصوبا من قبل الجائر. هذا هو المقصود من الولاية. الولاية من قبل الجائر محرمة، خبرها محرمة. الأدلة: أولا، لأن الوالي من أعظم الأعوان، فتشمله كل الأدلة الدالة على حرمة معونة الظالم. ثانيا، ولما تقدم في رواية تحف العقول من قوله عليه السلام: وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته والكسب لهم بجهة الولاية معهم. بني، وأما وجه الحرام، يقول عندنا ولاية محللة ولاية محرمة، راح يذكر أن الإمام عليه السلام بناء على هذه الرواية الولاية المحرمة. ما هي الولاية المحرمة؟ ولاية الوالي الجائر، هذا واحد. وولاية ولاته، ولاية الوالي الجائر مثل المحافظ اللي يخليه رئيس الجمهورية، الملك الجائر. ولاية ولاته، مسؤول البلدة، مسؤول الناحية اللي يخليه المحافظ على تلك الناحية، ولاية ولاته، هذا محرم. والعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم. احنا اللي يفيدنا هذه الولاية للجائر وولاية ولاة الجائر. هذا الكسب لهم، هذا من جهة ولايتهم، يعني المعونة لهم، هذا محرم، هذا يدخل بباب المعونة. معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير. لأن لاحظ التعليل، البعض قالوا هاي الرواية ضعيفة سندا فما نقدر نستند إلها. المصنف ذوقه ما هو الضعف السندي، مجبور بالشهرة، بالشهرة العملية. البعض إيش قالوا؟ قالوا صحيح الرواية ما نقدر نستند إلها هي، ولكن الرواية تشير إلى مجموعة من التعليلات وجدانا نحن نجدها منطبقة في الوالي، في والي الجار، في الوالي من الجار. قال لأن كل شيء من جهة المعونة له للوالي أو للجائر، للوالي معصية كبيرة من الكبائر، هذا بلحاظ أن الكسب للولاة حينئذ. وذلك هذا بعد هذا راجع للولاية، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، الحق كله يزول، زوال الحق وإضمحلال الحق وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه، هذه كلها تعليلات صحيحة. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الاضطرار والضرورة، الضرورة إلى الدم والميتة، إلى آخر الخبر. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، وفي رواية زياد بن أبي سلمة، هاي الرواية تشتمل على بعض لم يوثق. شيخ الكليني، أستاذ الكليني الحسين بن الحسن الهاشمي لم يوثق، صالح بن أبي عباد ضعفه النجاشي، لكن البعض يوثقه لرواية بعض الأجلاء عنه. زياد بن أبي سلمة نفس المباشر، هذا لا توثيق له أيضا، الرواية ضعيفة سنده. قال دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان، قلت أجل، فقال لي ولما، هنا راح أرجع إلى نقل المصنف، أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق. الظاهرة في حرمة التولي لهم. خب، ثم إن ظاهر الروايات، راح نرجع إلى هذا السؤال، هل أن حرمتها نفسية أو غيرية؟ يقول المصنف ظاهر الروايات الحرمة النفسية، ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها. بلي، الروايات لما تذكر الولاية ظاهر أخذ عنوان من العناوين في الروايات أن ذاك العنوان بنفسه هو محط نظر المعصوم عليه السلام، عندما حرم الولاية فذاك العنوان بنفسه هو المحرم، هذا هو ظاهر الروايات، مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه من ظلم الغير، مع أن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصوم، لكن مع قطع النظر عن ذلك هي محرمة، لا تنفك، لكن مع قطع النظر عن ذلك هي محرمة. أين تقع الثمرة؟ الثمرة أن هذا الإنسان عندما يظلم يستحق عقابا على ظلمه فقط، أو حتى على قبوله للولاية، حتى على قبوله للولاية. خب، هذا هو ظاهر الروايات. وربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه أن تحريم الولاية من جهة الحرام الخارجي، حرمة غيرية للمحرمات الأخرى، قتل أو سلب مال أو هتك أعراض، هذا هو الرأي الثاني. ففي صحيحة داود بن زربي، رواها شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود بن زربي، الرواية صحيحة، كلهم ثقات، داود بن زربي ثقة لأن ابن أبي عمير يروي عنه، قال أخبرني مولى أحد عبيد الإمام الحسين، الإمام السجاد، أخبرني مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام، قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة، فأتيته فقلت له. طبعا هذا معناه هذا معناه أن هذا الرجل كان من العبيد ثم أن الإمام السجاد قد أطلقه أعتقه. فقلت له في فترة اعتاقي بعد أن أعتق إجا تحدث مع الإمام السجاد عليه السلام. جعلت في ذلك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء لو داود لو غيره من الولاة فأدخل في بعض هذه الولايات. أنت ما دام يا سيدي جئت العراق جئت الكوفة بلكي تحكي لي وياهم. فقال عليه السلام ما كنت لأفعل. يقول هذا الرجل فانصرفت إلى منزلي فتفكرت فقلت ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور، والله لآتينه ولأعطينه الطلاق والعتاق والأيمان المغلظة، أقسم بالطلاق وبأن أعتق كل ما عندي من إماء وعبيد، أن لا أجورن على أحد ولا أظلمن ولا أعدلن. يحكي ويروح. قال فأتيته فقلت جعلت في ذلك إني فكرت في إبائك علي في رفضك، وظننت أنك إنما منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أظلم أو أجور، وإن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد وإن لم أعدل أو لم أعدل مو شنو عندكم وإن لم أعدل
بل
إن لم أعدل ما هو إن لم أعدل. قال كيف قلت؟ الإمام يقول مرة سألني شنو قلت؟ قلت فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء. لو تصعد للسماء تناول السماء أيسر عليك من ذلك. خب هذا شنو المقصود من اسم الإشارة تناول السماء أيسر عليك من ذلك؟ الاحتمال ظاهر هذه الرواية، الاحتمال المبرز في هذه الرواية يعني أنك لن تظلم ستعدل، أيسر لك من أن تعدل، تلوح السماء ولا تقدر تعدل، هذا هو ظاهر الرواية. خب بناء على ذلك الحرمة مو لنفس الولاية لأنك لا تستطيع المحرمات الخارجية، هذه ظاهرة في الحرمة الغيرية، ولكن يحتمل أيضا احتمال آخر في الرواية أنه أنا ما أقبل حتى لو بس مع ذلك أنا ما أقبل، حتى لو ما تعدل أنا ما راح أتحدث وياهم ولا أرخصك لأنك كنت عبدا لي في يوم من الأيام لعلاقتك بي. قال بناء على أن المشار إليه قوله عبارة كلمة ذلك هو العدل وترك الظلم، ويحتمل أن يكون أن المشار إليه هو الترخص في الدخول في الولاية. والحمد لله رب العالمين.